السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في آخر حلقات برنامجكم معك الأخضر، مقدم من منصة زخم. للأمانة واحد ما يدري شو يقول، الأمل والرغبة كانت أنه حنا نستمر معكم أكثر، وأن الأخضر يستمر أيضا في تقدمه. الأمال كانت كبيرة بعد حسم التأهل من الجولة الثانية، ولكن زي ما الكل شاف خروج من دور 16، استمرار إلى عقدة هذا الدور في آخر مشاركتين وهذه المشاركة الثالثة، واستمرار أيضا لغياب البطولة لسنوات إضافية. هارتريك لنا جميعا، واليوم بنحاول أن احنا نتكلم في أسباب هذا التعثر، تحليل المباراة ما بعد المباراة، ونرجع حتى قبل في كواليس المشاكل الموجودة. ضيوفنا اليوم معنا أخونا عبد العزيز عزيز أبو حمد وأيضا أيمن الشهني، حياكم الله.
أهلا وسهلا فيك تركي، ويا أهلا وسهلا بأيمن. ظهر لك لنا جميعا الخروج الممر اللي صراحة يعني خلى أصواتنا تنبح وخلى القلوب تفطر صراحة، وخلى بؤس يعم في الشارع الرياضي السعودي. ونقول هارد لك، وبإذن الله نحن بنقدم شيء ما أدري صراحة إذا ممكن فينا. أكيد 100% الناس ما راح تتفق، وأكيد في 6000 سبب عند كل واحد قاعد يسمع، وكل شخص عنده قراءة معينة، لكن نقول إن شاء الله نحن نتوفق في شيء اللي حنا شفناه وشيء اللي حنا بنقوله إن شاء الله.
بإذن الله يا أبو حمد، وحياك الله أيمن. هارد لك.
السلام عليكم، هلا والله تركي، هلا بعزيز، أهلا بالمستمعين جميعا. هارد لك للشارع السعودي بأكمله، الجمهور السعودي. البطولة هذه الحلم بدأ صغيرا وبدأ يكبر مباراة بعد مباراة، لكن اليوم كان الموضوع أكبر من التحمل وأكبر من الاستيعاب. يمكن لو جينا قبل فترة وقلنا أن المنتخب بيخرج من دور 16 بركلات الترجيح أمام كوريا قبل بداية البطولة، قياسا على كل ما حدث بنشوف أنها نتيجة جيدة وأن المنتخب قدم كل شيء، لكن قياسا على تفاصيل المباراة تشعر بالكثير من المرارة، بالكثير من الحزن على الطريقة اللي خرجنا فيها. كانت البطاقة بيدنا وضاعت في آخر دقيقة. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله أنها درس يتعلم منه المنتخب إدارة ومدرب ولاعبين. هارد لك للجميع، إن شاء الله أن نقدر شوي نفصل في وسط مرارة الحزن اللي قاعدين نعيشها
بإذن الله يا أيمن. خلنا نبدأ معك أبو حمد، خلينا نروح للمباراة نفسها ومن بعدها نروح بإذن الله إلى باقي النقاط. لما نتكلم على البداية والتقدم وتسجيل اللي هو عبد اللطيف للهدف، الشكل الفني اللي شفته أبو حمد المباراة، خصوصا أن الكل كان بين منحيين أن كيف منشيني راح يلعب المباراة، هل راح يصف الباص، هل راح يحاول أن يستحوذ أكثر على الكرة. تقريبا لو بناخذ المباراة ونقسمها قسمين أبو حمد، بين أول 75 دقيقة وبين آخر ربع ساعة في أشواط الأصلية، كيف كانت المباراة معك؟
أول ما بدأت يعني خلنا نقولك تقريبا على الساعة 5:30، الكل كان ينتظر تشكيلة المنتخب، والكل كان يقول إنه سامي النجعي ممكن يكون أساسي، من هو اللاعب اللي ممكن يكمل وسط الملعب، ونتفاجأ يعني خلنا نقول لك اسمين. الاسمين هذه على ما أعتقد إنها كانت أكثر اسمين يعني مستغربة في القائمة الأساسية. الاسم الأول اللي هو ناصر الدوسري، توظيفه هذا اللي أنا أعتقد أنه آخر مباراة لعبها تقريبا كانت في دوري أبطال آسيا مع رامون دياس، من لعب في دور المجموعات في استاد الملك صراحة، نسيت ضد أي خصم صراحة، لما كان استقلول أو كان الشارقة الإماراتي. من بعدها ما شفنا ناصر الدوسري بوسط الملعب، لما يشارك هو يشارك كظهير أيسر أكثر شيء، فبالتالي لما شفته في هذه الخانة يعني قلت أوكي وريني شلون بتستعمل ناصر الدوسري، والنقطة الثانية أنا بالنسبة لي اللي برضو كان فيها علامة استفهام اللي هو موضوع صالح الشهري، لكن في الساعة 5:30 قلت لعل التمارين نشوف فيها شيء أو مانشيني يشوف في التمارين شيء صرنا ما شفناه على أرض الملعب. اللي خلنا نتكلم على موضوع نافر الدوثري ودخل كيف تاسي وسط الملعب في مباراة السعودية ومباراة السعودية وعمان، لأنه كان قبل المباراة يقال بأنه التشكيلة اللي ستشارك في المباراة هي التشكيلة اللي بدأت مباراة عمان، وحنا جالسين نتكلم على حراس المرمى، ثلاث قلوب دفاع، الظهيرين هم نفس الظهيرين أو الوينج باكات هم نفس الوينج باكات، وسط الملعب بيكون نفس وسط الملعب تقريبا، زائد الاثنين المهاجمين الموجودين مسالم الدوسري وصالح الشهري. أنا لعلي تفهمت فكرة ناصر الدوسري لما شفناها في الملعب تحديدا بدون كرة، لما ما تكون الكرة مع ناصر الدوسري سواء كانت الكرة معنا أو كانت الكرة مع المنتخب الكوري، بالتحديد لما يسلم ناصر الدوسري الكرة ويمررها من لمسة ويعطي أو خلنا نقول يسوي الانطلاقة اللي تكون وراء ظهر محمد البريك، فبالتالي يدخل محمد البريك للداخل، بالإضافة إلى أنه لما نشوف اللاعب كانجلي وتدخلاته دائما اللي كان موجودة في الجهة اليمين تحديدا الجهة اليسار اللي موجودة عند محمد البريك، ومحمد البريك لاعب بقدم اليمين طبيعي أنه بيكون ميال إلى تغطية الجهة اللي تكون للداخل للاعب الكوري، ويكون اللاعب الآخر يكون بقدم اليسار، فبالتالي يغلقون عليه اللي هو المسار اللي ممكن يراوغ منه ويخترق منه، فبالتالي هذا نوعا ما خلاني أتفهم الفكرة. ومن هالناحية بالذات ألغيت فيها الفكرة اللي هم أبدعوا فيها في المباريات السابقة، تحديدا في مباراة ماليزيا اللي تألق فيها كانجي، ولكن بالنسبة لي كانت في ملاحظة جدا مهمة حنا ما أعتقد أنه أو تكلموا عنها، لكن كانوا ينتظرون مؤشر لها أو كنا ننتظر مؤشر لها اللي هو مثل كسار مع الكرة. ليش أنا أقول أحمد الكسار مع الكرة؟ لأن لو بنشوف مباراة عمان قرغستان ونشوف مباراة تايلند سواء يعني أو خلنا نقول تحديدا أول مباراتين، وبنشوف خريطة التمريرات اللي موجودة بين حارس المرمى وبين العشرة لاعبين الآخرين، بنشوف خريطة التمرير اللي موجودة بين اللاعبين أو بين ثلاث قلوب دفاع وحارس المرمى تكاد تكون معدومة تماما، فبالتالي السؤال بيكون ماذا سيكون شكل المنتخب في عملية البناء في منطقة جزاء المنتخب لمن يضغط عليك خصم في مناطق عالية. لما نشوف مدرب زي يورغن كلينسمان وهو دائما يعني الألمان عادة يميلون إلى أنهم يضغطون في أعلى نقطة ممكنة في الملعب، واللاعبين اللي موجودين في المنتخب الكوري هم لاعبين ميالين أو فرقهم ميالة لأنها تضغط لأعلى نقطة في الملعب، تتكلم عن سون وتتكلم عن كانجلي وتتكلم على غير اللي موجودين كذلك في المنتخب، فبالتالي هذا كان اختبار لم يتعرض له أحمد الكسار ولم يتعرض له مانشيني في المنتخب سابقا، على الأقل في الشيء اللي أنا تابعته. أنا شاهدت مصيبة بالنسبة لي، وهذه المصيبة أعتقد بأنها دخلت اللاعبين في مرحلة شك في أثناء المباراة، وأنا أقول المصيبة هذه أنا أتقبلها من مدرب، المدرب هذا ما له تجارب كبيرة أو معرفتنا في تعامله مع الجوانب التكتيكية هيا الله، وهي أنه لما نجي نشوف المنتخب الكوري كيف كان يضغط، كان دائما يضغط بثلاثة لاعبين على ثلاثة قلوب دفاع، وكان يضغط بلاعبين نص ملعب على اللاعبين نص ملعب الخاصين بالمنتخب السعودي. أي عملية بناء هو موجودة من عند المنطقة، من عند المنطقة لابد يكون فيها سبعة لاعبين من الفريق اللي يبغى يبني، خمسة أو أربعة ثلاثة على حسب مناطق الافتكاك اللي يرغب فيها المنتخب الخصم أو الفريق الخصم في افتكاك الكرة فيها. مثلاً إذا كان هو يبغى يضغط على نقطة ممكنة فهو بيضغط خمسة لاعبين، إذا هو كان يبغى يخلي أو يأخر منطقة الضغط 10 أو 15 متر ممكن يضغط أربعة لاعبين، وإذا كان هو يبغى يضغط لمجرد الضغط لا أكثر ولا أقل بيضغط ثلاثة لاعبين. لأننا شفنا أنه مانشيني على طبق من ذهب، على طبق من ذهب كان دائما يعزل لاعبي منتخب المملكة العربية السعودية في حالات خمسة ضد خمسة في عمليات البناء. لاغي بذلك ظهير اليمين والظهير اليسار وحارس المرمى، ولو بتشوف كل ركلة مرمى باستثناء الركلات اللي كانت تلعب بشكل طولي من أحمد الكسار أو حتى لاجامي، فكل ركلة مرمى بدأت كانت تبدأ من لاجامي ويتم تجنب أحمد الكسار فيها بأي شكل من الأشكال، أو إذا كان أحمد الكسار هو اللي بيلمسها فبعناتها أنت عارف أنك مباشرة راح تمررها لحسان تنبكتي. هذه النقطة بالنسبة لي ساهمت في تأخير دخول علي البليهي للجيم، وساهمت في تأخير دخول حسان تنبكتي للجيم اللي أنا أعتقد أنه لعب مباراة ما هي كويسة بمعايير حسان تنبكتي، ما هي كويسة بمعايير الشيء اللي حنا نعرف من حسان تنبكتي بالكرة تحديدا. هذه النقطة ساهمت بأنك ما تحصل على اليد العليا على المنتخب الكوري، اللي من خلالها أنت لو بتلاحظ كمية الفرص اللي صنعتها تقريبا إلى دقيقة 26 في أول نص ساعة، في أول 25 في أول 35 دقيقة باستثناء الفرصة اللي كانت في الفرصة الدراماتيكية اللي كانت في الركنية وكانت بعدها في العرضتين وبعدها انقاذ كم من جاي الخطير جدا واللي أعتقد إن احنا كلنا تحسرنا عليها. لو بنستثني هذه اللقطة من الشوط الأول لا يكاد يذكر أي شيء قام فيه المنتخب السعودي مع الكرة، بدون كرة يحسب تماما التنظيم اللي سواه مانشيني في المباراة، يحسب لمانشيني الأغلاق اللي قام فيه في عملية أنه الطريقة اللي كان يتدرج فيها المنتخب الكوري وعملية أنه لاعبي وسط الملعب اللي موجودين عندهم ما يستلمون الكرات بشكل سلس إطلاقا، ما يستلمون الكرة بطريقة سهلة، وحتى لو استلموا الكرة بطريقة سهلة يضطرون أنهم يرجعون للظهير فبالتالي ترجع لثلاثة قلوب دفاع اللي موجودين، فبالتالي يضطرون أنهم يلعبون الكرات الطويلة اللي من خلالها يلعبونها لطرف الملعب، فبالتالي يلعبونها بشكل مباشر وراء ظهر المدافعين اللي أحسنوا فيها المنتخب السعودي فيها خط التسلل في الشوط الأول. فبالتالي بنصل إلى استنتاج إلى أن المنتخبين ألغوا بعضهم البعض. لو بننتقل للشوط الثاني، بالنسبة لي حصلنا أفضل بداية ممكن نحن نحصل عليها من خلال تبديل عبد الله رديف، اللي بالمناسبة أنا ما أعتقد أبداً أنه بالشيء اللي هنا قاعد نشوفه من عبد الله رديف أنه يؤدي أسوأ من صالح الشهري في التمارين، فبالتالي هذا الموضوع هو ما يبرر عدم البدء به بشكل أساسي. ولا أعتقد أنه فراس البريكان يؤدي أسوأ من صالح الشهري في التمارين فبالتالي لا يتم البدء فيه بشكل أساسي. صالح الشهري أنا أحبه على المستوى الشخصي، أنا أحبه يطول العمر على مستوى الأهداف اللي قدمها في الفريق اللي أنا شجع، أنا أقدره على لقطة مباراة الأرجنتين والهدف الأول اللي سجله، لكن مستوياته ما تساعدك بأنك أنت تبني لقضية بأنه يكون هو المهاجم الأساسي في المنتخب. قدرنا أن نسجل الهدف، بعدها حصلت بالنسبة لي أنا مجموعة عوامل أدت إلى أن حنا ما نحصل النتيجة المرجوة في 90 دقيقة، لكن بنقدر حنا نفصل فيها إن شاء الله. لكن أنا بالنسبة لي الجزئية اللي تتعلق بعملية البناء كانت لو حنا أصبحنا أفضل في هذه الناحية تحديداً حصلنا على اليد العليا في الشوط الأول، فبالتالي في 45 دقيقة ضاعت إحنا ما قدرنا نستعمل فيها فرص. نعم ما استقبلنا فيها فرص، بس بنفس الوقت ما صنعنا فيها فرص. لما تضيع 45 دقيقة على الفريقين فمعناتها أي شيء ممكن يصير في الشوط الثاني فأنت تتحمل مسؤوليته. أنا بس بدي أروح لأيمن واسمع وجهة نظره وبعدها بإذن الله بنفصل في الجوانب اللي تتعلق بما بعد الدقيقة 75. تفضل يا أيمن.
تفضل أيمن.
الله يزيد فضلك. أنا يمكن أختلف شوي مع زيز في نقطة الشوط الأول تحديدا إلى الدقيقة 75. خليني أقول لك أنه إلى لحظة تدخلات مانشيني بالتغييرات المنتخب كان أفضل تكتيكيا، أفضل داخل الملعب، أفضل يعني أفضل في الحد من أفكار المنتخب الكوري. إحنا لو جينا أخذنا المنتخبين كاملين على الورق ترى في تفوق كبير جدا من ناحية جودة الأسماء في المنتخب الكوري. منتخب أعلى منك كجودة أسماء، أعلى منك كتجارب، فكان المنطقي والطبيعي واللي الأغلب كان متوقعه إن المنتخب الكوري هو اللي يكون مبادر، هو اللي راح يسبب لنا مشاكل. كنا متخوفين من مجموعة من اللاعبين، متخوفين من مواقف معينة. اللي حصل إنه مانشيني نجاح كبير جدا في عزل مجموعة كبيرة، خلنا نقول دقائق كبيرة من اللعب لاعب زيسون، عزل خطوط المنتخب الكوري وكان في صعوبة بالتدرج بالكرة. الأهم بالنسبة لي لو لاحظت يمكن تقريبا المباراة هذه بالمجمل سعود عبد الحميد يمكن طلع 3 أو 4 مرات في مجمل المباراة. سعود عبد الحميد يعتبر في أفكار مانشيني أو في أفكار المدربين اللي قاعدين يمرون على سعود عبد الحميد في السنتين الأخيرة، هو اللاعب اللي يصعد باستمرار، يصعد في كل مباراة من 10 إلى 15 مرة، لاعب مساهم في الحالة الهجومية. اليوم شفنا التزام دفاعي كبير جدا من سعود عبد الحميد، ما في مساحات كانت تترك، كان في إتقان لمصيدة التسلل. إلى ما جاتنا خلنا نقول إحنا ما صنعنا فرص في الشوط الأول بسبب عاملين مهمة. العامل الأول هو وجود صالح الشهري. صالح الشهري يعني مع الاحترام الشخصي له هو أقل بكثير من قيادة هجوم المنتخب السعودي، وأقل من قيادة هجوم منتخب عنده تطلعات معينة يبغى يحققها. فصالح الشهري اليوم كان في لحظات كثيرة من المباراة توصل الكرة في يعني في مناطق أو في وضعيات مفترض أنه يكون لاعب يسند عليه المجموعة، يغير مسار الكرة، يحاول يخلق مساحات للقادمين من الخلف. شاهد كلها كان يفشل فيها صالح، قاعد يفشل في الصراعات الثنائية، قاعد يفشل في المبارزات البدنية، قاعد يفشل حتى في التمرير البسيط. يعني في لقطة الشوط الأول كان ممكن تكون انفرادية صريحة لمحمد كنو، تمريرة صالح الشهري كانت ضعيفة جدا وضاع علينا فرصة هدف محقق. فإحنا خلال الشوط الأول أو خلال 75 دقيقة الأولى كنا أفضل في كل شيء، أفضل حتى ترى لو ترجع للمباراة إلى لحظة خلينا نقول نكسة المباراة بدأت مع دخول عيد المولد. ويمكن هذه تغيير عيد وإيش الأسباب اللي أدت المنتخب يعني يتغير كليا داخل الملعب ويحصل خلينا نقول العشوائية المطلقة، هي بدأت من لحظة التغيير هذا. يمكن نفصل فيه. بالنسبة لي ما قبل التغيير هذا كان المنتخب قاعد يكسب جميع الصراعات الثنائية، أي الكرة الثانية كانت في أغلب الأوقات للمنتخب السعودي، كان في عزل كبير جدا لنجوم منتخب كوريا، وكان في سيطرة على خلينا نقول على الطابع التكتيكي للمباراة. كان تشوف المنتخب أكثر ثبات، أكثر جرأة، أكثر أفكار واضحة من المنتخب الكوري. كان واضح أن المنتخب الكوري قاعد يعيش معاناة. في نقطة ترى قالها عزيز وهي ترى مهمة جدا، والنقطة هذه خلينا أقول لك كان خطورتها قاعدة تتصاعد تدريجيا، وهي لحظة البناء. اليوم في لحظة البناء الكسار كان يوقف في الستة وبجواره لجامي، يحرك كرة لعلي لجامي، علي لجامي يعطيها حسان تنبكتي، يكون بين حسان تنبكتي وكنو أو الخيبري أو سعود عبد الحميد مساحة يمكن تتراوح من 7 إلى 10 أمتار، وهذه مساحة كبيرة جدا قاعدة تجبرك على الكرة الطويلة. فلما تلعب كرة طويلة أنت تخسرها بسهولة. في أكثر من لقطة صارت بعدين بعد ما ارتفع معدل الخطورة، وخلنا أقول لك حسان تنبكتي بدأ يفقد ثقته في نفسه في لحظات البناء لأنه مو قاعد يشوف مساندة، صار فيه الكرة تطلع أكثر من مرة إلى رمي التماس. فهذه النقطة أنا أقول لك نقطة البناء كانت خطورتها قاعدة تتنامى دقيقة بعد دقيقة، جزئية بعد جزئية في المباراة، إلى حد ما شفناها قاعدة تصير ضررها واضح جدا، لأن المنتخب الكوري كان قاعد يضغط في مناطق عالية وبثلاثة أو أربع لاعبين، والشيء هذا أنت مفترض كان عندك خلفية عنه قبل المباراة، أني أنا عارف أني أنا ألعب ضد منتخب يلعب بثلاثي على الأقل في الأمام، يضغطون على مناطق البناء، فأنا لازم يكون عندي بلان بي في حال أنه حصل الشيء هذا، أشرك البريك في البناء، أشرك سعود ينزل لاعب زائد من وسط الملعب يزود عدد اللاعبين في البناء، خاصة أنه لا كان ولا الخيبري خلينا أقول لك عنده مهارة سلمان أو عطيف في أنه يستلم ويراوغ ويكسر خطوط الضغط، كنو والخيبري ما عندهم المهارة دي أو حتى الرؤية، فالمساحة الكبيرة اللي كانت موجودة في لحظات البناء هذه أثرت علينا. بشكل عام أنا أشوف منشيني بدأ المباراة بشكل مثالي، خلينا أقول لك هو خطأين في التشكيلة الأساسية، وكل خطأ منهم مختلف في سبب الخطأ، يعني البداية بصالح الشهري لأنه البدلاء اللي لصالح، أنت تتكلم عن فراس بريكان أو عبدالله رديف، هم أعلى من صالح في جميع الأشياء، أعلى من صالح تهديفيا، أعلى من صالح كسرعة، كزخم هجومي، كمشاركة في اللعب إلى آخره، فكانت البداية بصالح قرار خاطئ، مجرد ما تم تعديله إحنا تقدمنا بالهدف الأول. نقطة ثانية مهمة هي البداية بناصر الدوسري، أنا يعني قلتها إنه ناصر الدوسري اليوم بدون كرة كان يتضح بشكل كبير وش كان مطلوب منه. اليوم أعتقد إنه كان منشيني يفرغ سالم الدوسري للمهام الهجومية بشكل كامل، أنا ما أبغى أي مشاركة في أي أمر دفاعي من سالم، فاللي كان يغطي المساحات اللي مفترض سالم يقوم بأدواره تكتيكيا فيه هو ناصر الدوسري، فكان ناصر الدوسري شخصين، شخص تشعر بقيمته والكرة مع الخصم، وشخص تشعر بالنقص لما يكون معك. طب ليش أنا أقول ناصر الدوسري طالما أنه قاعد يؤدي بدون كرة أقول أنه قرار خاطئ؟ أنا بالنسبة لي قرار خاطئ لسبب واحد، أنت ما قبل البطولة وأثناء البطولة أنت كان عندك ظهيرين يسار تعتمد عليهم بشكل كامل، ناصر الدوسري كلاعب أساسي والبريك كلاعب بديل، لما تبدأ بالاثنين وفي فرضية بدنية أنه الاثنين كلهم ما يكملون المباراة، انت بتضطر انك تلعب بالظهير الثالث، وهذا اللي حصل مع كادش اليوم. فانا اشوف انه كان مفترض انه من بداية البطولة انت قاعد تمشي بفكرة معينة، محاولة خلق فكرة بديلة بتبديل لاعب من مركز الى مركز، هذه اليوم دفعنا ثمنها في الاشواط الاضافية، كادش ما قدم الاضافة المطلوبة، وشعرنا بفراغ خروج ناصر الدوسري ومحمد البريك في الجهة اليسرى. هذا بالعموم 75 دقيقة قدمناها كنا نستحق فيها أن نتقدم بأكثر من هدف، كنا نستحق الفوز، إلى لحظات التدخلات اللي حصلت من منشيني المباراة فلتت منا. وأنا على المستوى الشخصي لو في شخص ممكن أحمله سبب الخروج بيكون بدون تفكير منشيني، مو قياسا على خيارات قبل البطولة أو على قرارات أو على أي شيء، قياسا على التبديلات اللي حصلت داخل المباراة.
ممتاز أيمن، للأمانة بكون أحاول أجاري الأفكار الموجودة عشان نتخيل فرضيات المستمع، فأنا أميل أكثر لموضوعك أيمن من ناحية أن المنتخب بدأ بشكل جيد، والأسلوب اللعب اللي شفناه من كوريا والوضعيات اللي استطعنا أن احنا نتفاداها في المباراة كانت تصب في صالح روبرتو وعلى العمل اللي كان موجود. ايضا تدارك الخطا، انت ممكن تخطي لكن الفكره انه انت تحاول تدارك الخطا اللي وقعت فيه، خروج صالح، ادخال عبد الله، ثم تسجيل الهدف. الفكره الان تطرقنا الى اول 75 دقيقه ما بين وجهه نظر ابو حمد وجهه نظر ايمن، ونتيجه فكره انه الى الدقيقه هذه الى قبل التبديلات الموجوده والتدخلات اللي صارت الاضافيه من منشيني انت متقدم بهدف، اللاعبين الجمهور وبالذات مثلا انت ابو حمد الحين بنجيك انت كنت موجود في الملعب، فإلى آخر ربع ساعة المنتخب متقدم بهدف. كيف كانت قبل حتى ما ندخل في التدارك اللي صار، كيف كان الشعور، كيف كان الجو، يعني عطنا الجانب الآخر، كيف كان وضع الجمهور في الملعب قبل ما ندخل الربع ساعة الأخيرة، وبعدها عطنا الفكرة في الأخطاء اللي صارت وقتها.
تركي كان في 42,800 تقريبا في استاد المدينة التعليمية، ما أبالغ إذا قلت لك إنه في 40,000 سعودي في الملعب، ما أبالغ إذا قلت لك إنه حرفيا الناس كانت واقفة كانت تصفق. يعني كنت أشوف واحد قدامي من كثر التصفيق كان دايما يصب الموية على يدينا، بحكم إنه أحيانا إذا صبيت الماء على يدك من كثر ما أنت تصفق يعني يخف الألم اللي موجود على يدك من كثر ما من حرارة التصفيق، يعني من كثر التفاعل من كثر هذا. محدثك صوته راح بعد لقطة بعد لقطة كم من جاي، يعني احتجت وقت شوي على أساس يعني شيء من الأحبال الصوتية يرجع. التفاعل اللي صار على كل تدخل، على كل كورة يقطعونها، على كل خلنا أقول لك لقطة وتسديدة خاطئة من لعيبة المنتخب الكوري، أجواء كانت أجواء خيالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني ما أدري عن التلفزيون، ما أدري وش اللي ممكن يصور من خلف الشاشات، لكن أنا متأكد إنه لو عزلنا صوت المعلق وحطينا مايك في وسط الدائرة حقت أو في وسط دائرة السنترة وطلبنا من الناس إنهم بس يطالعون المباراة بدون معلق، أنا متأكد بأنهم بيدخلون الأجواء وبيعيشون نفس الأجواء اللي احنا عشناها. ليش؟ لأنه فعليا الأجواء كانت أجواء ممتازة جدا وأجواء داعمة جدا وأجواء إيجابية للغاية. إلين بالنسبة لي مجموعة قرارات أنا ما أفهمها، ما أعرف صراحة وش ممكن تبرر، ما أعرف وش ممكن تفسر فيه، لكن اللي أبغى أوصله، اللي أبغى أوصله إنه اليوم حنا لو بنشوف التشكيلة اللي أو خلنا نشوف الأسماء اللي دخلت، لو بنشوف الأسماء اللي دخلت فعليا، مش أكبر مباراة لعبها سامي النجعي؟ أو خليك من سامي النجعي وعون السلولي، سامي النجعي وعون السلولي دخلوا في الشوط الإضافي الثاني. عيد المولد وش أكبر مباراة لعبها في مسيرته؟ حسن كعدي وش أكبر مباراة لعبها في مسيرته قبل هالموسم؟ ما راح تجد إجابة كبيرة. لو بتسأل نفسك عبد الرحمن غريب وش أكبر مباراة لعبها في مسيرته تحت ضغوط، آمنا بالله هذول اللعيبة اللي موجودين عندك. تعال نتكلم عنها من ناحية فكرة، تعال نتكلم عنها من ناحية إيش؟ من ناحية فكرة. اليوم أهم نقطة كانت موجودة عند ناصر الدوسري اللي في مباراة عمان أدت إلى أنه يجهد، فبالتالي ما يشارك في مباريات دور المجموعات ويجهز إلى مباراة دور 16، هي شغلتين مهمة جدا تكلمنا عنها في الجزئية السابقة، هي كمية الركض، الكفاءة اللي تخليك وين تتحرك ومتى تتحرك كيف تتحرك، وزائدا وهذه النقطة جدا مهمة كسب الكرات الثانية. عيد المولد أفقدنا الكفاءة بمعنى الذكاء وين تتحرك كيف تتحرك وإلى آخره، وأدى بذلك إلى شغلة مهمة وهي إيش؟ وهي خسارتك المتكررة للكرات الثانية. هذه النقاط سنحت أو خلت المنتخب الكوري يصعد خطوط أكثر. ليش؟ لأن كل ما تفقد الكرة فبالتالي طبيعي أنك أنت تتراجع الخلف، كل ما تفقد الكرة من الطبيعي أنك تتراجع الخلف. لاعب واحد ما راح يقتل كمية الـ إذا أنت كان عندك زخم ما راح تخليه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا. بس وش اللي أنا أقوله؟ أقول إنه إذا كان المنتخب الكوري راح يبدل وراح يضغط وراح يحط أسماء الكبيرة وراح يحط كل اللي موجودين عنده وراح يرمي بعتاده في 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 90 دقيقة أو خلنا نقول على الأقل في آخر ربع ساعة في آخر ثلث ساعة، فمن الطبيعي بأنه مع الأخطاء هذه اللي ممكن يسويها عيد المولد أو مع خطأ مانشيني الكبير بالزج بعيد المولد بالنسبة لي بيزيد الطين بلة، فبالتالي من الطبيعي أن تتراجع أكثر. اللاعبين اللي كانوا موجودين في اللحظات هذيك هم بطبيعتهم راح يميلون إلى أنهم يتعاملون مع الموضوع بأكثر طريقة آمنة لتأمين النتيجة. أدى هذا الأمر إلى أن المنتخب الكوري وقلوب دفاع أحيانا يوصلون إلى 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 يعني منطقة بعيدة عن مرمى أحمد الكسار 30 متر في بعض الأحيان، فبالتالي قدروا أنهم يعطون العرضية اللي تكون مثلا موجودة من الداخل إلى القائم البعيد، أو مثلا موجودة يعطون الكرة إلى الجناح فبالتالي يقدر يعكسها على القائم القريب، أو مثلا موجودة في الجناح الأيسر ويقدر يعكسها على القائم البعيد. فبالتالي هذا الشيء أدى إلى أن حنا نشوف فعليا أحمد الكسار، علي اللجامي وعلي البيه كذلك من نجوم المباراة بالتحديد في هذه الفترة اللي كنا حنا ننتظر فيها خبرة، ننتظر فيها حنكة أكبر، ننتظر فيها ذكاء أكبر. في المقابل حنا نرى أنه لاعب بسنصير، لاعب يلعب أكبر مباراة لعبها هي حرفيا مباراة، يعني مش ممكن أقول كي مباراة دوري، بس وش المباراة التنافسية اللي لعبها عيد المولد أنا ما أذكر. فهذه النقطة من الطبيعي أنها بتولج خوف عند الولد، ومن الطبيعي أنها بتولج كمية قرارات تافهة. كمية القرارات تافهة هذه ما راح يتعلمها إلا إذا جرب مثل التجارب هذه. فبالنسبة لي الملامة مو على عيد المولد مهما أدى من سوء، الملامة على من أشرك عيد المولد وهو يمتلك لاعب بالنسبة لي شارك في أهم مباراة ممكن في 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 تاريخ المملكة، أو أهم انتصار في تاريخ المملكة العربية السعودية ومنتخباتها، وكذلك لاعب كان يحضر على أنه ممكن يكون في البطولة كأحد الركائز اللي ممكن يتم الاعتماد عليها في لحظات من لحظات المباريات، زي مثلا مختار علي. نعم ممكن الخطة اللي كان راسمها بشكل عام انه فيصل الغامدي بيكون موجود وما كان موجود، لكن من دور كمدرب انك انت تتعامل مع الظروف حسب الاسماء المتواجدة، غير منطقي اني انا اجي اعطي والله العظيم فيصل الغامدي مضاد حيوي، ولا اجي اعطي والله العظيم حافظ حضارة علشان يشارك في تمرين البارحة على اساس يكون جاهز لانه يلعب وهو بنص جاهزية وبربع جاهزية ضد كوريا، فبالتالي انا ممكن اخسر اللاعب واخسر المباراة. فبالتالي لابد أن المدرب يتعامل مع المسألة بظروفها الحالية. مانشيني يتعامل مع المسألة بأسوأ ظرف ممكن. لما يجي واحد ويقول لي موضوع اللياقة، أنا أتفهم موضوع اللياقة. ناصر الدوسري مو عنده أعلى مخزون لياقي موجود في العالم. نفس الشيء محمد البريك، نفس الشيء مثلا مين أقول لك، خلنا نقول أي نفس الشيء حتى سالم الدوسري لو بنجي نقول مع أن الكلام هذا غلط، لكن خلنا نقول الكلام هذا صح. اللاعبين الباقيين لاعبين حرفيا مجهزين عند أفضل المدربين من ناحية اللياقية. إذا حنا بنتكلم على محمد كنو، وإذا حنا بنتكلم عن سعود عبد الحميد، وإذا حنا بنتكلم عن البليهي، وإذا حنا بنتكلم عن اللجامي، وإذا حنا بنتكلم عن أسماء كثيرة موجودة في المنتخب، فهي أسماء معدة عند أفضل المدربين اللي موجودين في هالمستويات هذه، وكذلك مخزون اللياقة البدنية الخاصة فيهم مخزون عالي جدا. فبالتالي بالنسبة لي أنا موضوع اللياقة مو هو أهم نقطة ممكن إحنا نتناقش فيها، بل الموضوع الذهني. يكثر ما قال بيب غوارديولا الموضوع مو في اللياقة، الموضوع في الأذهان. ففعليا المسألة كانت مسألة ذهنية أكثر من كونها مسألة لياقية، لمن يقول أنها مسألة لياقية، لكن ركب الأشياء مع بعض بتشوف أنها مسألة ذهنية أكثر من أنها مسألة لياقية. بالتالي مع الضغط اللي إحنا قاعد نشوفه، مع عدم مساندة مانشيني، مع الحالات اللي كان سعود عبد الحميد يلحق فيها في حالة 3-1 في القائم البعيد، هذا الشيء بيعرض المنتخب أو بيعرض اللاعبين إلى مواقف صعبة لا يمكن التعامل فيها إلا أنهم يحتاجون فيها مساعدة من خارج المستطيل الأخضر، وهالمساعدة هذه ما هي جاية إلا من البنش. مع الأسف أننا ما شفنا هذه المساعدة في 90. أنا أتذكر، أو خلنا في الموضوع هذا بعدين لأنه ممكن نطول فيه كثير. تفضل يا
طيك العافية يا أبو حمد. خلنا نسمع منك الحين أيمن لفكرة ما بعد 75 دقيقة، هل أنت توافق أبو حمد في نفس الأفكار أو عندك نقاط مختلفة فيها؟
طبعا اللي حدث بعد الدقيقة 75 وأنا أتفق معه. خلينا أقول لك نقطة عيد مولد وين كان يعني مصدر الكارثية في القرار. أنت من بداية البطولة وما قبل البطولة أنت عندك ترتيب معين للمحاور اللي أنت تستخدمهم داخل الملعب. الترتيب هذا ما كان يشمل عيد مولد. أنت كان ترتيبك للمحاور الخيبري أساسي، يجي بعده عبد الإله المالكي، وبعده مختار علي. عيد المولد ما كان في القائمة هذه. أنا أعرف عيد المولد هو لاعب يلعب في الأخدود، صاعد من دوري الدرجة الأولى. أنت وضعته في فوهة البركان. أنت ما تعاملت مع اللاعب لا فنيا ولا ذهنيا ولا نفسيا، أنت مجرد أنك وضعت اللاعب في هذا الموقف. في النهاية هذا النوع من المباريات، هذا النوع من الضغط، هو يحتاج مراحل من البناء، والمراحل هذه تحدث على عدة مباريات تنافسية. اللي حصل اليوم في قرار عيد المولد أنه أنت عندك عبد الإله المالكي اللي كنت تستخدمه في الدور المجموعات، وعندك مختار علي اللي كنت تستخدمه في أكثر من مباراة بأكثر من فكرة، تجاهلتهم واتجاهت العيد المولد. إيش الشيء اللي يملكه عيد المولد ما يملكه عبد الإله المالكي؟ إذا تقول لي الحدة البدنية، الضغط، الركض خلف الكرة، الالتحامات، متشابه مع عبد الإله المالكي. لو تتكلم عن مختار علي، أنت في ذيك اللحظات بديهيا أصغر شخص يتابع المباراة هو يعرف أنه آخر ربع ساعة في نتيجة 1-0 راح يحدث أمر واحد يحدث للجميع في كل المباريات، أنه الفريق المتأخر راح يبدأ يهاجم بكل طاقته، لأنه الخسارة 1-0 زي الخسارة 2-0 كلها تعني خروج من البطولة. فأنت في الربع ساعة هذه ما حاولت تكسر الرتم بتغييرات، ما حاولت أنك تكسر الرتم بلاعب عنده قدرة على السيطرة على الكرة. يعني لما تتكلم عن مختار علي هو أعلى بالكرة من عبد الله الخيبري ومن محمد كنو. أنت ما حاولت تكسر رتم التدرج بالكرة أو السيطرة أو محاولة إرهاق السرعة الكورية برتم منخفض بحالة الاستحواذ على الكرة. أنت ما حاولت تتجه للقرار هذا بمختار علي وهو كان الخيار الأفضل، وأنت ما حاولت تتجه اللاعب زي عبد الإله المالكي لعب في كأس العالم أمام الأرجنتين، أمام بولندا، أمام المكسيك، فهو متعود على هذا الحجم من الضغوط. فدخوله في آخر 20 دقيقة 25 دقيقة برتم بدني أقل من المجموعة كاملة، هو ما راح يصير في فارق كبير، لأنك تحتاج اللاعب في هذه اللحظات ذهنيا وكخبرة. لما تتكلم عن خروج ناصر الدوسري، ناصر الدوسري ما هو لاعب بدني، هو لاعب بالكرة أكثر، ما هو صاحب بنية بدنية قوية، ما هو لاعب عنده التحامات. فأنت استبدلت لاعب بخصائص بلاعب بخصائص مختلفة. اللاعب هذا اللي مختلفة خصائصه يلعب في فريق صاعد لم يسبق له لعب مباراة ديربي من الديربيات الكبيرة أو اللعب على مستويات عالية، أنت جبت لاعب بدون خبرات، السي في حقه كلاعب كرة قدم شبه فارغ، ووضعته في هذا الموضع. اللي حصل من عيد المولد كان ممكن يحصل من أي لاعب ثاني في السعودية في هذه الظروف، مع الأسف أنه الاتجاه راح يكون العيد المولد كلاعب كاللي عمله في المباراة، لكن الخطأ الأكبر كان من ماشيني وخيار عيد المولد. هذه النقطة الأولى اللي حدث في 75 دقيقة. لما دخل عيد المولد وكان يتضح في أول 5 دقائق أنه اللاعب المباراة أكبر منه، يعني من أول 5 دقائق كان واضح أن المباراة أكبر من عيد، وأن اللاعب مرتبك ومو قادر يثبت على أرض الملعب. أنت من خلف الشاشة أو في المدرج لما تلاحظ الشيء هذا تأكد أنه زميله في الملعب يلاحظ الشيء هذا قبلك ويشعر فيه. فتخيل حجم المسؤولية اللي زاد على المجموعة، يعني مجموعة عندها استعداد أنها تتعرض للضغط لمدة ربع ساعة، هي راح تتعرض للضغط مع شعور بنقص لاعب داخل الملعب. هذا الشيء أثر حتى على تنظيمنا في لحظة الكرة الثانية. صار المنتخب عشوائي، صار فيه تشتيت مبالغ فيه. يعني في كرة الحسان وفي كرة للخيبري وفي كرة لسعود عبد الحميد، كان ما في ضغط من لاعب كوريا. الطبيعي جدا ومن نوعية هذا اللاعبين انه يستلم ويحاول يبدأ هجمة مرتدة، يحاول يمرر على الطرف، يحاول يقطع مسافات بالكرة. كان مباشرة تشتيت عشوائي. تشتيت العشوائي هذا دفعنا ضريبته انه سالم ارهق وهو قاعد يضغط او يركض خلف الكرة، رديف فقد كل مخزون اللياقي وهو قاعد يركض خلف الكرة، فصرنا في وضع الفريق معزول قسمين، قسم قاعد يقاتل لحماية المرمى وقسم أجهد في الأمام بدون كرة، وفيه قسم مخفي في النص هو عبارة عن لاعبين أو عن لاعب أو لاعبين فقدوا كل شيء. اللي صار بعدها وأنا أشوف أنه ما يقل كارثية عن دخول عيد المولد هو خروج سالم الدوسري. أي إنسان تابع كرة يعرف أنه في نوعية من اللاعبين لهم رحبة، اللاعب هذا في وضع جيد، اللاعب هذا في وضع سيء، اللاعب هذا يقدم بطولة كويسة ما يقدمها. لو جيت لأي منتخب يواجه المنتخب السعودي، أي مشجع أي مدرب، وقلت له رحبتك وخوفك في المنتخب السعودي من مين، مباشرة وبدون تفكير راح يقول لك من سالم الدوسري. سالم الدوسري وجوده في الملعب يخلي المنتخب الكوري لو عنده رغبة أنه يضغط بنسبة 100% في حال وجود سالم، لا أنا لازم أخليها 80% لأنه في سالم. الموضوع مخيف. فأنا أدخلت غريب في توظيف غير مناسب جدا لغريب، يعني أتكلم عن غريب كلاعب طرف يدخل للعمق. أنا حطيت غريب مهاجم ثاني، طلبت منه أدوار ما هي مطلوبة منه، فقدت اللاعب. صار تغيير غريب مشابه لتغيير عيد المولد، أعطى كوريا جرأة أكبر وزيادة أكبر في الهجوم، وأعطانا حالة نقص إضافية. فاللي قاعد يحصل انه كل تدخلات منشيني كانت تتجه الى اضعاف المنتخب السعودي اكثر. اللي قاعد اللي صار في الاخير يعني في اخر 10 دقائق انه المجموعه كانت تقاتل وهي تشعر ان الهدف قادم. يعني لو تجي رده فعل اللاعبين بعد الهدف رغم انه هدف قاتل وفي اخر دقيقه، لكن ما تشعر انه كان في صدمه او مفاجاه، لأنه كأنهم كانوا محضرين للشيء هذا. أعرف في ناس بيقول لك أنه منشيني كان على الخط يأمر المنتخب أنه يطلع من مناطقه، بس هذا كلام سهل أنك أنت توقف على الخط وتأشر للعيبة أنهم يخرجون، لكن أنت ما أنت قاعد تعطيني وقوف معين داخل الملعب أو مجموعة أسماء داخل الملعب تساعدني أني أخرج. خسرنا البريك، يبدو أنه خرج مضطر للإصابة، الكلام نفسه على حسان. هذا التغييرين أنا أشوف أنها كانت كمان حمل إضافي، أنها حرمتك من خيارات ممكن تكون مختلفة. بالنسبة لي اللي حصل بعد الدقيقة 75 كان تدخلات سيئة من منشيني، عدم قراءة للصورة الحقيقية، استخدم لاعبين في غير موضعهم وفي غير توقيتهم زي عيد المولد. فحصل انه كان حصل الشيء الطبيعي في كره القدم، لما فريق يلعب ربع ساعه متواصله داخل ملعبك وفي منطقتك، تتكلم عن لعيبه عندهم جوده فنيه عاليه، ترى طبيعي جدا انك انت بتستقبل الهدف في اي لحظه، وهذا اللي حصل.
ممتاز جدا ايمن، زمان اتفق في كلامك. وقبل ما نرجع للموضوع الثاني عندك ابو حمد، انا ودي اعقب على نقطتين اساسيه للمستمع من اللي ذكرها أيمن، تحديداً في فكرة عيد المولد. إضافة للكلام اللي تطرقنا أيمن، يعني عندي إشكالية أنه عيد ما تم التجهيز حتى أنه يشارك ولو كبديل في آخر الدقائق. يعني الترتيب اللي شايفينه الآن المحاور، أنت حتى في مباراة تايلند اللي كانت تعتبر مباراة محسومة للمنتخب ما شفنا وجود للاعب. ففجأة أن لاعبك اللي يعتبر خيار خامس بالنسبة لك تقريباً أو رابع يصبح خيار أول من البدلاء، وفي ظل الظروف الموجودة أنها مباراة حاسمة والضغط كبير وآخر الدقائق، وممكن أنا أخاف أني أستقبل هدف لأني أنا متقدم 1-0، فبدال ما أحط المالكي اللي يعتبر لاعب بدني أو أحط مختار اللي يعتبر لاعب الكرة جيد يقدر أنه يغير للرتم، أروح بخيار عيد. إشكاليتي مو في عيد كاسم، إشكاليتي في فكرة الظرف، أن اللاعب الوضع الحالي أكبر منه. كأنه لو كان العكس وأنت تبغى تسجل وعندك مثلا البركان وتقول لا والله بنزل طلال حاجي، فنفس الفكرة، أنا عندي خيارات، الخيارات الموجودة عندي في هالدقائق الحاسمة، هذه دقائق لا تحتمل التجربة، هذه دقائق تحتاج أنك أنت تمشي فيها بالأساسيات الموجودة عشان تقدر أنت تسيطر على الموقف. نفس الفكرة النقطة الثانية كانت اللي هو خراج سالم، مباريات كثيرة حتى مثلا نشوف الهلال مثلا محليين، تلقى مباريات كثيرة سالم ممكن يكون مستوى سيء فيها، توصل دقيقة 60 دقيقة 65 توصل دقيقة 70 سالم رتم نزل، لكن تدري أنه اللاعب هذا من اللاعبين اللي قادر أنه يخلق لك الخطر ويحول لك الفرصة الميتة إلى هدف، فأنت تثق فيه وتخليه موجود لأنه وصل إلى الليفل اللي يخليه مو باللاعب العادي، لا صار اللاعب فوق العادي بالنسبة للفريق أو حتى للمنتخب. هذه نقطتين يعني بقيت أني أنا أعيد أكد فيها للمستمع فيما يتعلق بخيار التمديد من مانشيني وأيضا خيار الإخراج، وهي الخطأين اللي بسببها نقدر نقول أن المباراة فلتت منا. نرجع لك الحين أبو حمد في النقطة الثانية اللي كنت تقولنا ممكن نطول فيها، إيش كانت عبد العزيز؟
النقطة بالنسبة لي هي في موضوع ركلات الجزاء. ركلات الجزاء تبنى على شيئين، أو خلنا نقول بس بالذات على الجوانب النفسية قبل أي شيء ثاني. أني أنا أضع ركلات الجزاء في إطار قالب أو في إطار أو قالب الحظ، هذا بالنسبة لي مقبول في عام 1900 وخشبة، مو مقبول اليوم. اليوم الاهتمام في كل تفصيلة تتعلق بالأجهزة الفنية وتتعلق بأي شيء ممكن يكون موجود في المستطيل الأخضر يخلي موضوع الحظ نسبتها يمكن 1%. لما أشوف المنفذين الاثنين عبد الرحمن غريب وسامي النجعي، أنا ما أتذكر إطلاقا أني شفت سامي النجعي مع نادي النصر يكون موجود ويتقدم في ركلات الجزاء، بالإضافة أني أنا ما قد شفت عبد الرحمن غريب لا في النادي الأهلي ولا في نادي النصر يتقدم إلى ركلات الترجيح. إن كاني أنا غلطان فأنا ما عندي مشكلة أقول إني غلطان، لكن لما أنا أجي أشوف محمد كنو وأجي أشوف سعود عبد الحميد بعدها على طول، فهنا في علامة استفهام. علامة استفهام على إيش؟ علامة استفهام على نقطة إنه المنتخب حرفياً هذا النوع من أنواع التجارب اللي ممكن يستفيد منها أمثال سعود الحميد، عون سلولي ممكن يستفيد منها، سامي ممكن يستفيد منها، عبد الرحمن غريب ممكن يستفيد منها، لاعبين كثار تجربة ممكن ما يحصلونها في مكان ثاني. ممتاز، أنا هنا أجي أخذها من ناحية أنه هذه التجارب ممكن تبنى عليهم في المنتخب وتبنى عليهم في أنديتهم لما يفيد المنتخب وما يفيد أنديتهم. فبالنسبة لي هذه نقطة لازم احنا نتكلم عنها، لكن بالنسبة لي أنا واحدة من يمكن خلنا نقول لو بنسبب 20 سبب فهي بتكون مثلا سبب رقم 19 أو رقم سبب 20، هي موضوع أنه ليش عبد الرحمن غريب وليش سامي النجعي هم اللي كانوا موجودين ومنفذين ركلات الجزاء، مو معناتها أنه لو نفذها أحد ثاني معناتها أنهم ما راح يضيعون، مو بهنا الفكرة، بس الفكرة وش معنى مثلا ما تقدم علي البليهي مثلا كلاعب ثالث. احصائيا في المونديال اخطر ركلتين ترجيح هي الركله الثالثه والرابعه وليست الاولى والثانيه. انت ممكن تضيع الاولى بس الثانيه والثالثه والرابعه تكون كويسه، فبالتالي تزيد فرصك مع الوقت حتى لو كان انه انت تضيع الاولى. بس الفكره بايش؟ الفكره في انه اكثر ضربة جزاء تضيع هي ركلة الجزاء السابعة وركلة الجزاء التاسعة. المنتخب السعودي ضيع ركلة الجزاء الخامسة وضيع ركلة الجزاء السابعة اللي في تاريخ المونديال في تاريخ كاس العالم هي اكثر ركلة جزاء ممكن انها تضيع في ركلات الترجيح. فبالتالي عدم الاهتمام بهذا النوع من التفاصيل بالنسبة لي من قبل مانشيني بالنسبة لي علامة استفهام. موضوع عنس سلولي علامة استفهام، موضوع البلدب علامة استفهام، موضوع البداية بصالح الشهري علامة استفهام، موضوع خلنا نقول عدم مساعدة سعود عبد الحميد في آخر 10 دقائق تحديدا، هذا علامة استفهام. والدليل على موضوعها على هذه النقطة بالنسبة لي هو أنه استبدل محمد كنو من المنطقة اللي هو كان موجود فيها وحول إلى الجهة الأخرى لمساندة سعود عبد الحميد بعدم، أو خلينا نقول بتخليص الكرات العالية اللي كانت تتوجه إلى القائم البعيد من العرضيات اللي كانت موجودة أما في الطرف اليمين أو في نصف المساحة اليمنى للمنتخب الكوري. هذا النوع من عدم المساندة وعدم المساعدة أو سمها ما شئت بالنسبة لي يتحملها مانشيني. برجع أنا بنقطة مهمة، النقطة هي أنه لو بنجي نسأل يا تركي، وأنا سألتك السؤال هذا البارح، لو بنجي نسأل، لو بنستثني موضوع الاستدعاءات وما لحق من تبعات كمؤتمر صحفي وتبعات الخروج من اللاعبين وإلى ذلك والأمور اللي حصلت في وسائل الإعلام، لو بنستثني هذه المسألة، وش الأمر الملموس الذي أدى إلى خروج المنتخب السعودي اللي ممكن حنا نقيسه على المدى القصير أي في البطولة، أو على المدى المتوسط في آخر مشاركة لنا في فترة كأس العالم؟ بالنسبة لي أنا شخصيا، بالنسبة لي أنا شخصيا، وأمر واحد، أمر واحد هو تأخر التعاقد مع روبرتو مانشيني. غير ذلك قبل مباراة كوريا الأمر يتعلق بتعامل المنتخب السعودي وتعامل اللاعبين، تعامل المدرب مع 90 دقيقة كوريا. على الأسف، على الرغم من ثقتي الكبيرة بروبرتو مانشيني وعلى الرغم من إيماني بأن مانشيني هو المدرب المناسب اللي ممكن يقود المنتخب السعودي في فترة كأس آسيا الجاية في المملكة العربية السعودية، لأن روبرتو مانشيني خذل الشعب السعودي بأكمله في هذه 90 دقيقة اللي لا أعتقد أن الكثير راح ينساها، بالذات مع سوء مهارات التواصل اللي يهتم فيها الشارع السعودي كثير. مهم جدا بعض التفاصيل اللي قد يراها البعض ما هي مهمة، لكن لها تأثير ولها انطباعات ولها خلنا نقول تواجد في قلوب الناس. خروجك يا روبرتو مانشيني قبل تنفيذ الركلة الرابعة هذا علامة استفهام كبيرة. بعض التصريحات من هنا وهناك اللي ممكن ما كان فيها وضوح، ومهارات الاتصال اللي ما كانت جيدة، ممكن فيها أخذ ورد وأخذ وعطاء. هذه النوع من التفاصيل اللي يزيد المشاكل عليك، تزيد الضغوطات عليك، يخلي العمل عندك أصعب. المؤسف أنا بالنسبة لي أنه مدرب مع هذا الكم الهائل من الخبرات مو بجالس يوريها لنا. إذا أنت ما أنت بجالس تورينا خبراتك فما الفائدة من خبراتك؟ أترك لكم السؤال.
لما أنا أتفق معك أبو حمد، بالذات أنا أكثر شيء استفزني في نهاية المباراة كانت اللقطة هذه، وعشان برضو يعني نوضح الصورة كاملة للمستمعين عشان يبرر الموضوع، ولما أنا كان تبريره عندي بشي يقول لك عذر أقبح من الذنب ذاته، ذكر أن كوريا تبقت لها فرصتين للحسم من ركلة، فرصة للحسم ركلة جزاء، فيقول قررت أني أنا أطلع بشكل مبكر من الملعب. مشكلتي أنا ما هو بس أبو حمد في فكرة خروجه اللي راح يشكل طابع نمطي عند الجمهور، إشكاليتي في الخروج تعطيك نوعين. ذات مثلا اللي تابع الكالتشو راح تتذكر أن روبرتو مانشيني سواء كلاعب أو حتى كمدرب في فتراته في الدوري الإيطالي كان شخص عنده شخصية نرجسية، وبنفس الوقت شخص عنده شخصية جمالة، فما يتحمل المسؤولية أبدا. قبل مثلا في الأبطال إنتر ليفربول كان منهزم بشكل كارثي بعد مباراة الذهاب في المؤتمر الصحفي، تأخذ مثلا في تدريباته في تعامله مع اللاعبين في الانتر، تأخذه حتى ما نروح بعيد جاب لك اللي هو اليورو في إيطاليا، لكن بعدها فشل ذريع بعدم وصول لاتزوري إلى كأس العالم بعد الفضيحة اللي صارت في مباراة مقدونيا. التوتر في العلاقة اللي صار وقتها في مانشيني لما خلاص شارف على الرحيل، ما جاء قال أنا أتحمل مسؤولية الأخطاء، ما اعتذر للشعب الإيطالي، ما تطرق إلى مشاكله مثلا وقناعاته الموجودة في اليورو، رمى الحمل كامل على الاتحاد الإيطالي وبرر بتبريرات ما كانت صحيحة، وقرر أن إيش يهرب بدون ما يتحمل المسؤولية. فهذا الشيء موجود في شخصيته، فخروجه في الملعب بس أنا أخذ من منحة ثاني، أن أنا كلاعب أنا معك، أنت مدربي، أنت رئيس الجهاز الفني، أنتظر منك أن تخيل عن المشهد بطريقة أخرى، ضاعت ركلة الجزاء الأخيرة حقتنا وسجلوا كوريا وحسموا التأهل وخرجنا، أنتظر منك تجي تواسيني، أنتظر منك تجي تصافحني وتصافح بقية زملائي الموجودين، تحمل المسؤولية أو العتاب على الأخطاء في غرفة ملابس، نقعد في غرفة ملابس ونتناقش ونتصافح وتكون في اجتماعات. لو أنت ممتعض، البعض فسرها قسمين الجمهور. ولو كان الموضوع على قولتهم أنه بيخرج بشكل مبكر، أنا بحاجة أنك تواسيني، أنا الآن في فائدة من وجودك على أرض الملعب، أنك تحاول تسيطر على اللحظة هذه، لأنك قائد، المدير رأس الهرم يعتبر قائد، والقائد الحقيقي اللي ما يخذل المجموعة، مو القائد اللي في أول هزيمة تلقاه يهرب وقت النجاحات يكون في الصف الأول. فهذه كانت إشكاليتي مع أنه خدت الموضوع بمشاعر اللاعبين نفسهم، أنه راح تشعر بالخذلان، أن في اللحظة الحاسمة اللي لحظتها تعرف اللي الصوت يختفي، لما قلت أبو حمد في 40,000 في الملعب، أي واحد من اللاعبين بيسمع صمت في لحظة التسجيل الأخيرة، خلاص اللي أنا هدفي الآن راح، كل الأشياء اللي أنا أبغاها فيها البطولة هذه راحت. أنصدم برضو أنه مدرب يطالع، تعال سلم، تعال واسمي، تعال تكلم معي. فهذه كانت الإشكالية الحقيقية في فكرة أن أنت ما دعمت لاعبك، وهذه ممكن حتى نربطها بعدين، وإذا إن شاء الله يعني إن شاء الله لقاءات ثانية نتكلم، لأن الموضوع يحتاج تفصيل أكبر في موضوع الاستبعادات، وفي فكرة إن إيش الشيء اللي خلى مانشيني يتخذ هذا القرار، الخيارات اللي مثلا ما تم استدعائها، هل هي تعتبر خيارات لو وجدت في الدكة راح تسبب لنا فارق، راح تعطينا بعد أعلى، راح تعطينا زخم قادة، ما إلى آخره. لكن الفكرة إن أنت ما أحسن تواصلك أبدا، هل أنت فعلا تبحث عن الإقالة؟ هل أنت تبحث عن الشرط الجزائي؟ ما ندري، هذا الشيء الأيام راح تكشفه. المؤكد على الورق أنك تستلم راتب ضخم جدا، قرابة 28 مليون يورو، وقررت في وقت الوضع ممتاز عندك في البيئة والمعسكر أنك تطلع وتبرر الاستبعادات في ليلة أول مباراة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان. أنا أذكر يوم حضرت مباراة عمان كنت بالذات في البداية كنت قاعد أقول، بغض النظر وضع عن السيناريو اللي صار وركلة الجزاء، تذكرون ركنية لما انقطعت كان تنفيذها خاطئ وصارت مرتدة، بعدين جت ركلة الجزاء العمان، كنت قاعد أقول أن القرار كان كارثي أمس من مانشيني لما طلع وصرح وحط قنبلة قدام اللاعبين في المباريات البطولات المجمعة هذه، وأن يكون عندي أنا وقت قصير وعندي هدف أسعاله في بطولة تتكرر كل كم سنة وشكل سنوي، أنا أحتاج أني أحرص حرص تام على البيئة الذهنية وعلى سلامة الصحة النفسية للاعبين، أنه أنت ما في أي شيء يشغلك خارج الملعب، عندك تمارين تخلصها، عندك اجتماع فني معاينة المدرب أعطيكم الخطة اللي راح تلعبون فيها والأسامي الموجودة، وعندك المباراة، تنسى أي شيء ثاني. فلما أنا أجي وأرمي قنبلة كبيرة في طريقة التصريحات اللي كانت، كان ممكن أن مانشيني يأجلها إلى نهاية البطولة أو يقدمها إلى قبل هذا المعسكر أو في بداية المعسكر، كانت عنده عدة خيارات. وهنا أنا ممكن أفتح باب آخر للنقاش اللي هو في أخطاء الاتحاد السعودي. أرى أن الاتحاد السعودي ما كان موفق أبدا في العمل الإداري مع المنتخب، سواء في توقيت التصريحات وحتى منح الإذن لمانشيني بالحديث ليلة المباراة أو حتى في باقي التفاصيل. وهذا ممكن البعد اللي باخذك معه أيمن، من ناحية خروج مانشيني من المباراة قبل نهاية ركلات الجزاء، تأثيره على اللاعبين، وناخذ اللي هو الفراغ الإداري الموجود. فتفضل.
والله شوف يا تركي، خليني أقول لك أنا نظرت للموضوع بطريقة ثانية. يعني أنا على يقين أنه اللاعب كان يحتاج أنه مانشيني في لحظة صافرة الحكم وبين احتفالات لعيبة كوريا، أنه كأي مدير فني محترم يمر على اللاعبين يواسيهم يشعرهم، وخاصة أنه هذا الواقع، يعني أنه كنتوا قدمتوا كل شيء تقدرون عليه لكن ما هي مكتوبة ونثق وعندنا استحقاقات قادمة. لكن تعرف الشيء هذا، خلينا أقول لك ممكن مانشيني يعمله في غرفة الملابس، ممكن مانشيني بعد ما دخل لعب غرفة الملابس جلس مع كل واحد وواصل كل واحد وأبدأ ثقته باللاعبين وإلى آخره. شيء هذا وإحنا ما نشوفه، ممكن حدث في غرفة الملابس. التقدير الحقيقي هو إنك لعبت 4 مباريات في أمم آسيا خارج دولتك، وكان معدل الحضور الجماهيري للجمهور السعودي المتوسط يتجاوز 35,000 في كل مباراة. أنت ما يعني ما كان عندك ذرة احترام للناس اللي قاعدة تتعنى وتتكبد السفر، وجيت حييتها واعتذرت منها. يعني كان المفترض أنك، طبعا هو تبريره كان اعتقدت أن المباراة انتهت. حتى لو المباراة انتهت، في مشجع جالس له 140 دقيقة قاعد يآزر، قاعد يدعم، جاي معك في كل مباراة، بعضهم مغترب عن أهله له أكثر من 15 يوم دعما للمنتخب، أنت ما رحت حييتهم، أنت ما رحت اعتذرت منهم. اللاعب أنت ممكن تتقابله في المعسكر وتعتذر منه في غرفة الملابس إلى آخره، لكن المشجع أنت ما أعطيته أدنى درجات التقدير على التعب اللي هو تعبه، على السفر، على المشقة. أنت مباشرة مجرد ما أنت على اعتبار أن المباراة انتهت، أنت قررت تعطي ظهرك للملعب، لاعبين، منتخب، جمهور، وتروح تدخل تتجه للمؤتمر الصحفي. تصرف فيه من الجبن وفيه من اللامبالاة الشيء الكثير. يعني تصرف أنا على يقين أنه لو حدث من مدرب شاب كان ممكن يكون قاسم الظهر لمسيرته. فبالك أنك تتكلم عن مدرب بخبرات متراكمة، مدرب درب في الدوري الإيطالي، في الدوري الإنجليزي، درب منتخب إيطاليا، بطل يورو، أنت عندك من الخبرات وعندك من المسيرة ومن التفاصيل ما يغنيك عن أني أنا أشرح لك وش الصح. ومع هذا حدث الشيء ذا. إذا نبغى نتطرق للي حدث قبل بداية البطولة، خلينا أقول وجهة نظري بصراحة. أنا أشوف قياساً على الكلام اللي صدر من مانشيني والأشياء اللي قالوها اللعيبة، يعني بعض اللعيبة يصرحوا نقطة أنه لاعب يجيك ويقول لك أنا عندي رغبة ألعب أساسي، أنا ما أشوف أنها يعني أنه شيء كارثي يستدعي استبعاد. أنا لم متى أستبعد اللاعب؟ لو كان قيل مثلاً، على سبيل المثال أنا ما أنسب رواية، لكن لو كان قيل من أحد اللاعبين يتلعبني أساسي ولا أنا ما أبغى أجلس معك، أنا هنا أقول لك حقا اللاعب ذا ما له وجود معك. لكن لما لاعب يبدي رغبته أنه يلعب أساسي، هذا عرف في كل نجم يلعب كرة قدم أنه عنده رغبة أساسية أنه يلعب أساسي. ولو أخذت على سبيل المثال أنا نقول أعظم لاعب موجود في العالم في السنوات الأخيرة ميسي. ميسي لو جاء مدرب وأخبر مدرب المنتخب أنه أنا ممكن ما أعتمد عليك، ميسي راح يبدي انزعاج وراح يطلب أنه يلعب أساسي. الكلام ذاته ينطبق على أي نجم، على أي لاعب يثق بإمكانياته، أني أنا عندي رغبة ألعب أساسي، لكن هل لعبت أساسي أو ما لعبت أساسي، هل في نقطة اختلاف بيننا؟ هنا موضوع مختلف. تكلم عن موضوع سلمان، تقول أنا استدعيته المباراة ودية واللاعب رفض الاستدعاء، سلمان يقول أقسم بالله أنه ما حصل الشيء هذا. أنا قاعد أشوف أنها أمور أنا على يقين أنها حدثت مع مانشيني في جميع محطاته، يعني حدثت معه في فيرنتينا، حدثت معه في إنتر، في مانشستر سيتي، في منتخب إيطالي، حدثت معه، تحدث معك هذا الأمور الجانبية. أنت دورك ودور الجهاز الإداري داخل المنتخب أني أنا أقرب وجهات النظر. أنا على سبيل المثال لاعب زي سلمان الفرج، سلمان الفرج كخصائص لاعب ما هي موجودة في المنتخب بأكمله. هل سلمان الفرج لو موجود مع المنتخب هذا كان ممكن ناخذ خطوة أعلى فنيا؟ بدون أدنى شك. هل سلمان الفرج كان راح يأثر نفسيا على المجموعة كقائد؟ بدون أدنى شك. سلمان الفرج كان راح يشيل عبء القيادة عن سالم الدوسري ويخليه يتفرغ لكرة القدم، وهذه نقطة كانت تكون في صالح المجموعة وفي أداء سالم الدوسري اللي قدم بطولة سيئة جدا إلى أبعد درجة. في أمور كثيرة أنت اتجهت فيها خلنا أقول لك لإطلاق النار، في حين أن الموضوع كان يحل بجلسة. يعني سلمان الفرج رفض استدعاء ودي على اعتبار أن الشيء هذا حدث، ولو ان سلمان انكره. انت بجلسه واحده كان ممكن تحل الموضوع. هل عندك احتياج للعقيدي؟ طبعا هو الحارس السعودي الوحيد اللي يشارك مع ان الكسار قدم بطوله تاريخيه. انا اجلس معاه واتفاهم معاه واحاول احل الموضوع ودي. الكلام ينطبق على سلطان الغنام. انا ليش اخسر نجومي في قضايا تعتبر ما فيها مساس بقيمة المنتخب، باحترام المنتخب، باحترام شعار المنتخب؟ كل القضايا اللي أثيرت أنا قاعد أشوف أنه تم تفخيمها ونفخها بطريقة ما هي واقعية. اللي متتبع ويتابع كرة القدم ويقرأ كثير في الصحف وفي الأخبار اللي تسرب من داخل الأندية، من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد إلى كبار كرة القدم، ترى تحدث هذه خلافات داخل النادي، تحدث داخل المنتخبات. لكن وين القرار المثالي؟ القرار المثالي إنك أنت تحل الموضوع في الداخل بحيث إنك تحافظ على قيمة المنتخب وهيبته إداريا، وتحافظ على النجم اللي أنت راح تحتاجه داخل الملعب راح يعمل معك فارق. اليوم احنا بعد ما خرجنا قاعدين نفكر ونقول لو كان اليوم بديل كادش كان سلطان الغنام ولعب سعود عبد الحميد على اليسار ولعب سلطان الغنام على اليمين، الكلام ذاته ينطبق على سلمان الفرج وقيمته داخل الملعب وفي القيادة اللي قاعد يقدمها. خيارات كثيرة، انت وجدت نفسك قاعد انت دخلت ساحة حرب وانت ما انت مطالب فيها، انت دخلت ساحة قتال وما انت مطالب فيها. انت ليه تخلي لاعب زي علي بليهي في اول لقاء بعد اول فوز دراماتيكي بعد هدف يسجل علي بليهي في اخر دقيقة يقول تكفون وقفوا معنا وانسوا اللي صار؟ ليه توصل اللعيبة انه يدخل المباراة وداخله هم اضافي غير هم رغبة وتحقيق طموح الشعب السعودي؟ انا اشوف انه منشيني وادارة المنتخب تحديدا فشلوا فشل ذريع في هذا الملف. ايا كان النتائج اللي راح تصدر من التحقيق، سواء انه مانشيني اخطا او اللاعبين اخطاوا، انا اقول انه الامور كانت ممكن تحل بجلسه وما كانت تستحق انها تصل للمحاكمه.
اعتقد الى الان ختمنا اغلب النقاط اللي يفترض الواحد يتكلم فيها، تطرقنا للمباراه، تطرقنا ايضا الى قرارات مانشيني سواء في تغييراتها او في الاختيارات اللي كانت موجوده للتشكيله والاثر اللي تولد منها، ركلات الترجيح، خروج مانشيني، وبعدين رجعنا وراء الى الفراغ الاداري والمشاكل اللي كانت موجوده قبل. عشان نلخص المشهد بالكامل، بطوله كانت او نسخه كانت غير مرضيه بالنسبه لنا كمنتخب، مرضيه جدا جماهيريا زي ما ذكر ايمن، الناس راحت وما قصرت، ساندت، ما كان في أي تخاذل، الكل قاعد يروح في جميع المباريات حتى اللي تكون وسط أسبوع، فيعطيكم العافية جميعا على هالجهد، وبإذن الله إن العوض يكون في النسخة القادمة، واللي راح تكون راح نكون حنا فيها مستضيف لأنها راح تكون في السعودية، ونقول بإذن الله أنها تكون العوض على النسخ الماضية كلها. لكن من أجل تحقيق نسخة جيدة، أنا هنا ما أتكلم كاستضافة، نتكلم كمشاركة للمنتخب، نحتاج أن ما نكرر الأخطاء السابقة، نحتاج أن نكون واضحين حيال المستقبل، واضحين حيال المدرب الفني إذا والله مانشيني بيكمل ما راح يكمل، نكون واضحين حيال كيف أن حنا ما نكرر الأخطاء الإدارية، بحيث أنه اللاعب يجي الهدف أنك أنت لما تنضم للمعسكر تنضم للمعسكر عشان تقدم لي مستوى في هذه البطولة وتنسى كل شيء. أكبر من هذا، اللاعب لما يجي معسكر البطولة إن شاء الله في الآسيا هي 27، أنت تكون جاهز. يعني بسابيع الفيفا السابقة، نقول قبلها بسنة أو سنتين حتى، أنت وصلت إلى التشكيل الأساسي اللي أنت تقدر تبني عليه أساسك. ما يكون الموضوع أن لمجرد فقط البطولة يكون عندنا تغييرات. الآن أتمنى يعني أنه لسه هو بدري على الوقت هذا، لكن شخصيا أنا أتصور أنه أبغى يكون لنا هوية، يكون لنا تشكيل واضح، أسلوب لعب ونهج واضح تقدر أن أنت تبني عليه. هذه بالنسبة لي. بيسمع منكم كلمة ختامية، تفضل عبد العزيز.
أعتقد يا تركي لو بتجي تلاحظ تشكيل لعبة مباراة اليابان في 2019، تجي تقارنها بالتشكيل اللي خلنا نقول القائمة بشكل عام والتشكيل اللي لعبت في مباراة الدوحة، وقلنا نقول مباراة كوريا الجنوبية، تجي تقارن بتجي تلاحظ انه كميه كبيره من الاسماء ما هي موجوده. لو بتلاحظ رحمان غريب، علي البليهي، محمد البريك، سالم الدوسري، هم الاسماء الموجوده من عام 2019 الين عام 2024. كنا الان جالسين نتكلم عن فتره 5 سنوات تقريبا، من عام 2015 او القائمه اللي ذهبت الى استراليا في 2015 احنا اخذنا منها او بقي منها لاعب واحد فقط. مفاد كلامي هو انه الامم الاسيويه القادمه بعد 3 سنوات تقريبا، ممتاز، ان كان مانشيني، ان كان مانشيني في اي لحظه من اللحظات، في اي لحظه من اللحظات سيرغب الرحيل، فالأفضل أن يرحل مبكرا، أو إن شعرتهم أن ماشيني يرغب بالرحيل فخلوه يروح أقرب طيارة. ليش؟ لأننا نبغى نبني على مكتسبات البطولة هذه، اللي ممكن الآن لو بتقدر تسمعني تقدر تقول وش المكتسبات اللي طلعنا من أساسا من البطولة. أنا أشوف أن فنا على الرغم من مرارة الخروج إلا أن فنا طلعنا بمكتسبات، مكتسبات ولو كانت بسيطة، إلا أنها ممكن تخلينا نبني على جيل مستقبلي يخلينا نتفائل نوعا ما، أو نطالب بشكل أو بآخر أننا نكون منافسين بدل ما نكون من ضمن الخمسة نكون من ضمن الثلاثة. أنا أتكلم عن فراس البريكان وقتها بيكون عمره 27 سنة، وقتها عبد الله الرديف بيكون عمره 25-24 سنة، طلال حجي بيكون وقتها عمره أقل من 20 سنة، نتكلم عن عبد الرحمن غريب أقل من 30، وقس على ذلك نتكلم عن فيصل غامدي أقل من 25 سنة، نتكلم عن مثلا محمد كنو أقل من 32 سنة، تتكلم عن سعود عبد الحميد نفس الفكرة، تتكلم عن عادل جامي نفس الفكرة، تتكلم ناصر الدوسري كذلك، راغد النجار ربيعي كذلك. أنا أتكلم عن القائمة اللي موجودة. فبالنسبة لي من العار نحن ندخل في بطولة 2027، نحن ندور على جيل جديد ثاني ندخل في بطولة أمم آسيا ثانية على أساس نحن نكرر تجربة كنا عارفين أنها ما تنجح أو ما راح تحدث إلا مرة في كل 100 سنة في بطولات مجمعة، اللي هي بطولة أمم آسيا 2007. ليش؟ لأنها آخر منجز حقيقي، أو خلينا نقول آخر ما اقتربنا إلى تحقيق منجز من 2007. فمن غير المنطقي نحن كل شوي نقدر غير جيل غير جيل غير جيل وغير جيل على أساس والله العظيم نحاول كنا نكرر كلاكية 2007. فبالنسبة لي أنا مكتسبات البطولة موجودة، نحافظ عليها، نبني عليها بنفس الأسلوب مو بنفس الطاقم الفني. هذه النقطة بالنسبة لي أهم من أي جزئية، لأنه بإذن الله عامل استضافة البطولات المجمعة ممكن تكون فارق بشكل كبير وكبير جدا، لكن يحتاج إلى أنك تكون فريق فعليا من الأفضل في آسف. الشيء هذا إحنا قادرين عليه؟ إيه نعم إحنا قادرين عليه، لكن لابد نعد العدة والعتاد لأجل هذه كلها. يعطيكم العافية.
الله يعافيك، وكلام ممتاز جدا. تفضل ريما.
أتفق والله العظيم مع زيز في هذه النقطة، أنه مهم أنك تبني على المكتسبات اللي حصلت اليوم، نجومك اللي احنا نقول اللاعبين اللي ممكن يوصلون للمرحلة الجاية وهم في وضع ممتاز. لكن في نقطة رئيسية جدا ومهمة وجوهرية حتى في طريقة وصولنا للبطولة القادمة. لو تتكلم عن المنتخب اللي لعب البطولة اليوم، خلينا أقول لك أنه سعود عبد الحميد، علي البليهي، لاجامي بنسبة بسيطة، تكلم عن سالم الدوسري، هم اللي يلعبون أساسيين في أنديتهم، البقية كلهم لاعبين احتياط وبعضهم لا يجد فرصة حتى للمشاركة ولو لعشر دقائق زي عبد الإله المالكي وناصر الدوسري وغيرهم. أنت تتكلم عن عدد 20 لاعب موجود في المنتخب هم احتياطيين في أنديتهم ما يشاركون باستمرار. كما التوجه القادم بأنه راح يكون عدد المحترفين الأجانب 10 في كل نادي، أنت راح تقلص خيارات اللاعب المحلي إلى أقل من النسبة اللي موجودة اليوم. فأنت ممكن راح توصل لبطولة كأس العالم 27 وأنت فعليا ما تملك إلا لاعب واحد أو لاعبين يلعبون بشكل أساسي وممكن ما يكونون في الأندية التوب في الدوري. أنت مهم أنك تجد حل. كلنا مع المشروع العظيم اللي قاعدين نمشي خطواته الأولى وقاعدين نشوف أثره في كل مكان، وهو بتحويل الدوري السعودي إلى دوري عالمي ومن أقوى 5 إلى 3 دوريات في العالم. لكن في نقطة مهمة جدا، المنتخب السعودي هو الأساس اللي تبني عليه معظم نجاحاتك، هو فرحة الشعب. في النهاية الشعب يختلف بالألوان ويتفق على اللون الأخضر، فضروري جدا أنه يكون فيه خلينا نقول خطة لوضع لاعب المنتخب السعودي في وضعية مثالية أنه يلعب باستمرار ويأخذ الاحتكاك المثالي مع اللاعبين الآخرين. أنت اليوم انهيت مرحلة، المرحلة القادمة هي مرحلة ما بعد سالم وسلمان وبقية الرفاق، فمهم جدا أنك تبدأ من اليوم تخرطهم في منافسات الدوري، يلعبون باستمرار، يحصلون على احتكاك. إذا في فرص لاحتراف بعض اللاعبين مهم جدا أنه يعني الدولة ممثلة في وزارة الرياضة تدعم احترافهم في دوريات أوروبية حتى لو كانت مش دوريات صف أول في أوروبا، نحتاج عدد أكبر من المحترفين. النقطة الثانية وهي المهمة، إحنا نعاني في رأس الحربة، نعاني في حراسة المرمى، نعاني نوعا ما في لاعب خط الوسط القيادي. هذه الثلاث مراكز مفترض أنه يبدأ صناعة لاعب في كل مركز قادر على حمل المنتخب بأي طريقة كانت، سواء بالبحث في الفئات السنية أو بفكرة التجنيس لو كانت متاحة. مهم جدا أنك أنت تبدأ مشروع عام 27 من اليوم وتقرر إيش الأشياء اللي تنقصك وإيش الأشياء اللي كانت سبب الخروج اليوم وتكملها. سواء بالنسبة لي، سواء مانشيني استمر أو ما استمر، إذا كان عندك خطة عمل قاعد تعملها وفق آلية واضحة وبقيادة خبرات وكفاءات إدارية وفنية واستراتيجية عالية، حتى لو مانشيني تغير وجاء مكانه مدرب ثاني راح تكون أنت قاعد تمشي بخطة تصاعدية. أنا هذا اللي عندي، هارد لك للمنتخب السعودي، هارد لك للجمهور السعودي، هارد لك لكل مشجع راح قطر وحضر المباريات، سواء حضر مباراة واحدة أو حضر جميع المباريات. المدرج السعودي هو الرقم الصعب في جميع البطولات سواء القارية والعالمية، مدرج الجميع يفرح لوجوده ويحزن لخروجه. اليوم قطر فقدت بهجتها المتمثلة بالشعب السعودي، شكرا لهم، كنتم الداعم الأول، وإن شاء الله بإذن الله أنه الجايات تكونون فرحانين في البطولة القادمة إن شاء الله على أرضكم وبين أهاليكم. يعطيكم العافية تركي وعزيز، ونعتذر على إطالة للجميع المستمعين.
ما قصرت أيمن، شكرا لك وشكرا لعبد العزيز أبو حمد، يعطيكم العافية. شكرا أيضا للسادة المستمعين، أتمنى أن الحلقة تنال وتكون جبر يعني ومواساة وتفصيل للمشهد، لأن زي ما أنتم عارفين في بعد التعثرات على طول الشخص ما يقدر أنه يركز في التفاصيل، لكن لما تنام تقوم تحاول أن أنت تفسر المباراة، تحاول أن تشوف المشهد بشكل أدق، تشوف أن عندك أنت مجموعة من الأخطاء، أخطاء كانت قبل بدء البطولة، أخطاء في البطولة سواء فر الملعب أو داخل الملعب، ثم تتكون لك الصورة كاملة. بناء على الصورة الموجودة أنت تتوقع كيف راح يكون المشهد في النسخة القادمة. يعطيكم العافية، شاكر ومقدر لكم استماعكم، ونعتذر على الإطالة، وموفقين يا رب.